أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. احنا وقفنا على
حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي نوعا خليف لدينا. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال اما اني لم افارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني بالمنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذه هي الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري رضي الله عنه في حديث النهي عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من كذب عليه. وهذه الأحاديث اتفق أئمة الإسلام على أن هذا الحديث متفق، واختلفوا في غيره. يعني كل الأحاديث التي وردت وقيل عندها عنها إنها متواترة قد يكون هناك من يخالف بها، وقد يوجد من يشك فيها تواتر، إلا حديث التغليظ والنهي عن الكذب على الله فإنه بإجماع الأمة حديث متواتر. وهذا التواتر يجعل في قوة القرآن، حديث باتر في قوة القرآن، لأن القرآن يكتسب حرمته من هذا التواتر الذي يجعل جاحده او الشفيه او منتحر منه كافرا. ذلك اي خبر يأتينا طريق التتر فان هذا الخبر عد الشك فيه او التكذيبه يعد كفرا وردة والعياذ بالله. بقي بعد ذلك ان نعرف هذه الاحاديث واسانيدها. وحديث النهي عن الكذب على رسول الله ورد عن طريق 77 صحابة، 77 صحابة. نصاب التواتر او شرط التواتر عند خاتمة المحدثين السيوطي اذا ورد الحديث عن 10 من الصحابة عد متواترا. يعني اذا كان جم 10 صحابة ورووا حديثا واحدا وحديث متواترا. التواتر قسم القسمين، تواتر معوي وتواتر لفظي. التواتر المعنى يوجد في الاحاديث الاحاد، قد يوجد حديث الآحاد وهو متواتر تواتر معنوي، بمعنى أن يكون الحديث آحادا في لفظه وآحادا في إسناده ولكنه متواتر في فحواه ومضمونه. وأضرب لذلك مثلا حديث البخاري أول ما يقول حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل نوى فمن كان في الله ورسوله إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري 7 مرات 7 جاء في كتاب الإيمان على السنة القعنبية عن مالك برضو أحد عن أنصار محمد بن قيم على القرقص ليس عمر ومر عن مسدد وعن 7 طرق في البخاري من حيث هذا الحديث أحاد بل ليس أحادا فقط وإنما غريب. من طريق غريب ليس يتفرى به الراوي تفرده مطلقا فهو منفصل أو غريب لأنه لم يروي أحد من الصحابة إلا عمر ولم يروي عن عمر عشان تبقى نقطة غريبة في الموغلة في الغرب لم يروي عن عمر إلا القوى بن وقاص ليس ولم يروي عن القوى بن وقاص إلا محمد بن الثاني ولم يروي عن محمد بن الثاني إلا لم يشترك اثنين في سماع بعضهم من بعض ولك وإنما تواتر بعد ذلك بعد يحيى بن سعيد الأنصار رواه نحو 40 8 1 أظن يقول 2 1 فالحديث هذا لكنه تواتر معه له نصف العلم والدين ولا يقبل عليه إلا بنية وأنه يقص القرآن عليه الدين الخالص وما أمر يعبد الله مخلصين الدين والنية هي إخلاق العبادة يعني يبقى الحديث هو من حيث اللفظ هو أحاد مش أحاد فقط ولأنه غريب أيضا يعني فيه أحاديث تفرد الراوي تفرد مطلقا دون أن يتابعه أحد ودون أن وعضبه احد ومع ذلك هو من حيث الاحوال ومن حيث المعنى تواتر معنوي ده تواتر معنوي في حديث متواتر لفظا وقتل حديث مسح على الخفين ده برضه مر اكثر من 40 صحابي حديث مسح على الخفين في احاديث وارده كثيره في التواتر المتواتر ولم محل خلاف بين المحدثين الا من كذب علي متعمدا ده مفيش خلاف في انه متواتر وهذا من حمتين وتعرض ديانته حتى يتجرى أحد على كذب على رسول الله حتى بالرغم من هذا التحذير بالرغم من هذا فإنهم عندما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم أنا لم أكذب عليه ولكن كذبت له أنا لم أكذب عليه ولا كذبت آخرة تكذب لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله لأننا إذا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى وأن كلامه شرع لنا وأنه جاءنا من أجل أن تبع كل ما يصدر أمر أو يبقى إذن ما يصدره أما هو صدر عنه به الله أمره به فالذي يجب على رسول الله إنه يكذب على الله تعالى على طول دي أحد واحد اثنين فهو يكذب على الله فليس الكذب على رسول الله الكذب على أي إنسان ومن طرق هذا الحديث وقد تقينا في أيضا إن كذب علي ليس كذب على أحدكم من لبى عليه تعمدا فليتبوأ عنهم عدهم فهو حد مركز الذي يكذب عليه بين ومركز الذي يكذب على غيره فمثل المركز الذي يكذب عليه ليس كذب الذي يكذب على غيره إن كذبا علي ليس كذبا على أحدكم الكذب على اي واحد كان يمكن صغيرا صغائر لكن كذب على رسول الله كبيرة واختلفة هل هو قرآن وقرآن فعندك الشيخ ابو محمد الجويني وعلم الحرام يقول ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكفر ليه لان الله كذب لان يسمع رسول الله كأنما ينسب الى الله تعالى قولا وينسب الله تعالى وحيا وينسب الله تعالى شرعا وامر ونهيا لم يزده الله تعالى نبيه فاعتبر الكذاب الذي يكذب على رسول الله يعتبره ترم الرأوا فيها وقالوا انه عظيمة من العظائم وكبيرة من الكذاب والله اجي مع ايه مع ابو محمد الجو ولكن قرر بين الذي يكذب له والذي يكذب عليه الذي يكذب له فاسق وارتكب كثيرا من الكبائر والذي يكذب عليه كافر ومرتكب وتعرف اللي يكذب عليه واللي يجله قطع الزجي شوف مكيدي صلي على طول ده واحد اسمه عثمة ابو عثمة ابي مريم انوح ابن نوح ابو عثمة كنيته ابو عثمة اسمه نوح ابن ابي نوح ابو عثمة ابن ابي مريم وضع احاديث في فرائض فبرك هو الوضع كده يعني فنان راح جايب ايه على كل نسب الرسول صلى الله وراح جايب احاديث واسح لها اسناد وعمل لها اسناد منه الى ابن عبد الى وعظم معظم ابن عباس او كلها على عباس واخد بالك لان عباس مسأل بالتأويل وبالتفسير بتاع ما لقاش حد يلطع فيه لز غير ابن عباس وراح طاعها ابن عباس وجاب ما حديث فائل السورة تقرأ هذه مثلا ترباوي تقرأ تفسير القرطبي القرطبي يجيبها في اول كل بيضاوي يجيبها في اخر كل سورة في اخر كل سورة زي رسالة زي معظم المفسرين يجيب لك حديث في اخر كل سورة بعد ما يتغلق التفسير ويختم التفسير واللي منه جايب الايه عن عباد انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يروح جايب حديث فضائل هذه السورة دي خلاص بجمة في اخر التفسير في ختام التفسير يختموا بايه يختنظر مستقبل هزة وحد يقول لك بقى من قرأ سورة كذا الله بكل حرف كذا قصرا في الجنة اقعد يقسم في الجنة ويفصل فيها وايه ووزع في القصور ووزع في الحور ووزع في المتاع والنعيم فيها واحد مهندس وعمال في الجنة هو بتاع بلدية الجنة وعمال يدي للناس وعمال يوزع على كل حرف في دوم عن أصر وكم ألف حورية وكم ألف كل حرف من السورة شوف السورة فيها كم ألف عرف. واخد بالك من عالم الحديث الوضع وعلامات الوضع أنه الأجر الجزيل على العمل القليل أو يعطي الجزاء العذاب الشنيع على الذنب الصغير يعني يبقى دي علامات ممات طبعا فالحديث الوضع الفضائل الوضع صاحبنا نوح ابن أبو عصبة لم ينكر وضع الحديث فقال لماذا ضعوا هذه الحديث ماذا تضعها فقال لأني وجدت الناس انصفوا إلى فقه النعمان بن وإلى فأردت أن ألفتهم إلى كتاب الله وجدت الناس ترك القرآن وجد همهم أنهم يروا فقه النعمان بن ثابت يعني أبو حنيفة جدتهم اتبعوا إمامكم وأبو حنيفة إمام أهلكم وجدت الناس التفتوا إلى مال بن ثابت وإلى رغاز بن إسحاق عمال يجروا في المغازي وفي الحروب وتقرأ القرآن فأردت أن ألفتهم إلى بالله القرآن فجمع رحت جايب الأحاديث دي ووضعتها على أن أسيرهم أستحق لأن إلى قراءة القرآن طبعا عذر أقبح من ذنب أنت عايز توجهه من القرآن بالكذب على رسول الله بئس الوسيلة واخد بالك لكن الغاية في عهد نبيلة فأنا لا أقول هذا مرتد ولا أقول كذب واخد بالك لأنه إيه لأن يشفع له حكمه وعرفه بذنبه وعرف بذنبه اعتبر هذا فاسق وحسبه اننا لا نقبل احاديثه يعني اصبح ابو عصمة نوح ابن ابو مريم يعني ملطق مفهوم عليه خسن مفهوم بانه كذاب واخد بالك عندما في اسناد حديث يرد هذا الحديث ولا يقبل بك ليه لان في اسناده ابو عصمة مريم دي عارة ده المال المهدي الخليفة المهدي العباسي لما جه يخاحد يقاطعه ولا يسمعون منه الحديث عمل كجدا دخل ايه كاتب لابراهيم كاتب لابراهيم النقعي وهو رجل معاه بوات الحديث دخل على الامام مهدي العباسي ما دخل عليه كان في وقت العصاري وده امام المهدي له حمام وهو قنبد الحمام يطلق الحمام من ابرهه والحمام كان يستعمل في نقل الاخبار ويستعمل في عمليات اسعاف وعمليات انقاذ الجيوش المحصورة وهكذا فكان الحمام عنده كثير وفي العصر يقعد كده في القصر في السراب بتاعه ويقعد الحمام وهو ايه وهو زرفات ومجموعات معات وتطير حوديسيك ده وتطير كريت حاول انت تعمل ايه حاجة مبسوط وتغطي سماء بجاز الناس تيجي ساعة العصاري وكلهم طلعوا في اثنية بيوتي وامام عباد بيوتي وفوق منازلهم على حمام الخليفة ناس تطلع تتفرج على حمام الخليفة بقى حمام الخليفة يعملها للشعب الناس كله يطلع تستمتع بمنظر ناس فجاء غياث بن ابراهيم النقي دخل على الخليفة وهو في هذه الحال التي يتغرق فيها فعد بالحمام فسلم على الخليفة فإلا جابوا الجماعة أصحاب الخليفة هل عند في هذا شيء أكثر المحدثين يعني جماعة المشغلين بالحديث عندكم في هذا شيء عندكم في اللعب بالحمام ده أحاديث وردة فجم قال لهم نعم وقل حدعك عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف ونصل اخر احد بعدين ايه الحديث الواد الرسام بيقول لا والسبق هو ايه هو جائزة الفائز في السبق يعني اذا كان في سبق في سبق ورم يبقى الذي يفوز هذا السبق ياخذ جائزة هذه جائزة حلال من اطيب انواع الرزق يا جائزة هذا ايه اسمها السبق يبقى السبق اللي هو المال الحلال ده اللي هو يأتي من السبق في الفوز يأتي من خف يعني يركب جمل او حافر يعني يركب خيل او نصل يعني يرمي بالنبل فصاحبنا رفض لها جناح يبدأ في الحديث الجزء اللي ليس منه الحديث صحيح لكن ايه هذه الاضافة مدرجة فيه وليست من النص الامام المهدي كخليفة تعلم الحديث واصل وتلقى عن المحدثين، وما كان هناك حكام امراء او خلفاء الا وقعوا في قصور ابائهم، ولهم مؤدبون ولهم معلمون، لهم مؤدب في الحديث ولهم معلم في الفقه ولهم معلم في اللغة ولهم معلم في تفسير ولهم هكذا، يعني ما فيش خليفة بيجيبوه كده من عرض الطريق امي وحطوه خليفة، لازم متعلم. فهو مما تعلمه هذا الحديث واخد بالك، وليس فيه او جناح. الخليفة ساعت ما هو هبده بالحديث ده قام راح حاطط ايده تحت الشلتة كده وراح مطلع كيس ذهب وراح رميه بيه عطاه له، فخده صاحبنا فرحان كيس مليان ده فرحان بيه خالص. وبعدين بعد تذكر الخليفة فيه او جناح، فبص له كده وقال له انا ارى قفاك الا قفا كذاب، بص له كده وانا ارى قفا الا قفا كذاب، دي معناها ايه؟ معناها البعيد كذاب دي كتافة، يعني هم يعني القفا هو عايز الصفع ده يكون الصفع السيف، يعني يمكن يكون الضرب السيف لانه كثير من امثاله ما قتلوا بالزندقة، والزندقة هي باحد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه او محمد بن سعيد المصفوف الذي صلبه خليفة على ابواب دمشق لما سألوه بيقولوا تدخل هنا وهو متعلق، قال لهم كيف لا ادخلها وقد وضع 200 حديث في عليه، يعني عمل مثل حديث وضعهم وان الاحاديث لما يوضعها يدخل بها الجنة يقدمها على رسول الله، فقتل على الزندقة دي تعتبر زندقة. فصاحبنا خذ البدرة دي وقضمه وخذ بعضه وجري على بره هذا خارج الايه خارج القصر وهو يخشى ضربة سيف على قفاه. فالخليفة بعد ما عرف بهذه الصورة قال انا اللي حملته، وند خليفة قال انا الذي حملته على هذا، لان كنا نفتح له في مجال ونجل له شأنا ويحدثنا بحديث رسول الله دي اللي خليته يطمع فينا وروح يد على رسول الله علشان يتملق ينافع ويجيب موضوع لاجل ان يرضينا، فنحن الذي هذا. ايه العلاج لموقف ذا؟ ايه علاج؟ فالخليفة ترى له عجل الا ان مر بذع الحمام كله، فامر بذبح الحمام كله، ذبح الحمام كله. وجاء ثاني يوم والناس قعدت على البيوت وفي الابنية في الشوارع وبتعتبر ان تتفرج على امام الخليفة، في امام الخليفة طلعش اتأخر ما طلعش اتأخر، يقولوا ايه بكرة يطلع، ايه ثاني يوم ما طلعش طلع ما طلعش ايه امام الخليفة، لحد الناس كلها ما رجتهم راجل جامد الحمام تعرف ايه فرح فيه، هو جات مات هو حصل ايه امام الخليفة. فقيل الخليفة امر بذبحه لان غيث بيما النفعي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرائض الله الحمام. غيث بن ابراهيم لحاه الله لا نذهب الى مجلسه، غيث بن ابراهيم لحاه الله ابعده الله لا نذهب الى مجلسه، وبقت ايه بقى غيث بن ابراهيم صبه فلا يذهب الى مجلسه احد يتلقى عنه العلم. فكانت الخيار من ناحية اعلانية كان اعظم وسيلة اعلانية من اجل التحذير من غيث ابراهيم حتى لا يسمعه احد، ومن اجل تريحه ونزع الثقة منه هو انبح الحمل، فذبح الحمل كله لفت الى الانظار وجعل الناس جميعا يقون غيث بن ابراهيم ويقبلون استماع حديثه ولا يتحمل منه العلم، وكان اعظم وهذا حكمة اعظم علاج لهذا الموقف، وكفر عن ما صنع في مجلسه ما قيل مجلسه كذب على رسول الله. من الحديث هنا يقول حدثنا علي بن الجعد هو طريق بادي، حدثنا علي بن الجعد قال انا شعب، عارفين شعب بن الحجاج العتكي شيخ شيخ البخاري، قال اخبرني منصور المعتمر ربعية بن حراش ابوه اخوان حاجة لقصة بعاش بن جحش أبوه كان زعيم في قومه، كان رئيس في قومه، والرسول عليه الصلاة أرسل له كتاب يدعو الإسلام، فصاحب نفس الكتاب وجاب نار وراح لعب في الكتاب حرق الكتاب دي انتهينا منها. ربنا سبحانه وتعالى جعل من ذرية حراش بن جحش وأولاد ولا بعيد ولا باسمه اسمه ربيع وري هاد لم يكذب في حياته قط، ربعي بعشرة في حياته لم يكذب قط، حتى انه كان بين اولاده خارجين على الحجاج، والحجاج وهم فقيل له ادعوا اباهم فان باهم لا يكذب، وسأله عن فالحجاج دعا ربعي حراش وقالوا اين ويكذب، قال عندي كأنه ايه يرسل اليهم، قال عندي في البيت، فقالنا عنهما لصدقك، عفونا عنهما لصدقك لانك رجل صادق لم يكذب في حياته قط ابدا، هذا ربعي ابن حراش. ومن العجيب انه هو يجي في هذا الاسناد، يعني ربعي ابن حراش يتوافق وروده ربعي ابن حراش مع ورود الحديث، فهو لم يكذب لا على رسول الله ولا على غير رسول الله، لا على رسول الله ولا على غيره، واخد بالك؟ يمكن الحديث جه في النهي عن الكذب على رسول الله، لكن ربعي ابن حراش لم يكذب على غير رسول الله، لم يكذب على احد ابدا طول حياته، هذا ربعي ابن حراش. وبعدين في اخر حياته كده قال انا اقسم بالله لن اضحك حتى اعرف مكاني من الجنة او النار، وبر بقسمه، قعد طول حياته كده مكشر، طول حياته اذا عرض له ما يضحكه لا يضحك، اذا عرض له ما يجلب له السماء لا يبتسم، حتى وهو بعد ان مات رؤيا وهو يضحك، وهو ميت بؤيا واضحك، وكانت ابتسامته وانفراجته فمه ظاهرة لكل الناس. فده ايه؟ ده ربعي ابن حراش، يعني ضحك وهو يحتضر، ضحك وهو يموت لانه رأى منزله الذي يرضيه فضحك له. له اخ وهو ربيع صنع صنيعه وكان تقيا ايضا صالحا، وأخوه ده هم الثلاث أولاد مسعود وربيع وربعي، الثلاثة أولاد حراش، الثلاثة كلهم صلحة وكلهم من أولياء الله من كبار التابعين، من الطبقة الأولى من التابعين. فهذا ربعي الذي قلنا عنه، وربيع هذا أيضا أقسم أن لا يضحك حتى يعرف أنه من أهل الجنة، يقول غاسله الذي غسله كان بعد أن غسله كان يضحك، ابتسامته واضحة، ده أخوه. مسعود تكلم بعد موته، مسعود هذا أخوه تكلم بعد موته، بعد أن مات تكلم، وهذا يقال له مسعود الذي تكلم بعد موته، معروف معروف. ولم يكن من رواة الحديث وإنما ربعي من رواة الحديث وربيع من رواة الحديث، ولكن مسعود ليس من رواة الحديث، وإنما روية في كتب المؤرخين وفي كتب المحدثين أن مسعودا الذي تكلم بعد موته، يعني لما يقوله مسعود بن حراش يقال هذا الذي تكلم بعد موته، هذا معروف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربعي بن حراش هنا يروي عن علي، عن علي، وليس له رواية يصرح فيها بالسماع عن علي إلا هذا الحديث، روى عن علي احاديث كثيره لكن كلها بالعنعنة عن، وحتى قيل ان ربعيا ليس له سماع من علي ولم يسمع لم يلقى علي، وانما روى عن علي بالواسطه، ولكن البخاري بهذا الحديث اثبت اتصال ربعي بعلي بدليل انه قال سمعت عليا، وما ده قال سمعت عليا والبخاري هو الذي يروي هذا، يبقى اذا ربعي بن حراش لقي عليا وسمع منه، لكن لعله لهذا الحديث، ربما لم يسمع منه لهذا الحديث، فهذا الحديث والحديث الثاني الذي سمعه ربعي بن حراش من ابي طالب. نحن نعرف علي بن ابي طالب كرم الله له ابن عبد رسول الله، اخو رسول الله في اخوة الاسلام، بعد ان هاجر رسول الله الى المدينة اخى بين الصحابة، فاخى له وبين كل الصحابي مهاجر يؤخر، فكان يؤاخي احيانا بين المهاجرين، فاخى بينه وبين علي، وانت اخي في الدنيا والاخره، وقال علي انت اخي في الدنيا والاخره. علي بن ابي طالب في كتب الحديث 583 حديث، 580 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 20 منها، وتفرد البخاري ب 8 وتفرد مسلم ب 15، مسلم له 15 حديث والبخاري له 9 احاديث، تفرغ وهناك حديثا اتفق عليها الشيخان وبقية الحديثة في سنة يعني اللي هي 583 حديث. توفي او استشهد علي بن ابي طالب في الكوفة وقتله برحال جم وقوم بإيقاظ الناس لصلاة الفجر وهو في سنة هجرية وعمره 63 سنة إلا شهرا. هي لطيفة كده هم يشتركوا مع بعض. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 سنة، أبو بكر الصديق توفي عمره 63 سنة، علي بن أبي طالب توفي عمره 63 سنة. يعني ده يعني على سبيل الاتفاق ابن علي استشهد عمره 63 سنة. وكانت كنيته أبو الحسن، وكان يقول أنا أبو حسنها، يعني آخر يعني أنا أبو حسنها. ورسول عثام كان نبى تراب لأنه مرة من المرات غضب مع السيدة فاطمة. إيه يا ابني إيه من الذي يرى النور إيه لا ما بتعتمش علينا ده حدودك بالعافية بنجرى يا ابني بالعافية بلاش معك. وبعدين كنا خلنا الحديد فحطنا وبين السيدة فاطمة شيء من ما يحدث بين الأزواج. ذهب إلى المسجد لما رسول الله يبحث عنه لم يجده، فقيل له إنه في المسجد نايم وصاب مواليد ما فيه مات وحصر ولا مكت ولا كلام من ده. المسجد مفروض بالحصى، البصار اللي فيه هو الحصى، فالحصى أثر في جنبي وصار جسمه إيه متعثرا. فجاء الرسام ينفض عنه ويقول له أبا تراب قم أتراب أبا تراب فكن يا أبا تراب. فكانت كنية من أشرف الكنى أبا تراب كن يا أبا تراب. وبعدين مكث خلافة سيدنا علي مكث خليفة 5 سنين وحصل حروب بين الناصبة وحصل حروب بين الحرورية وكانت حروب ايضا مع الكرار ومع كرس والوس. يعني كانت حروب لا تنتهي. جيوش كانت تبقى في بلاد العجم وفي الوقت نفسه جيوشه كانت حارب معاوية نفسه كانت حارب الخوارج اللي خرجوا اللي هم الحروري. وبعدين لما قتله الخوارج عبد الرحيم ملجم قتله دفن كوفة وبعد اخسروا اصحابه حتى لا يتعرض للخوارج جنب قبره لان الخوارج يعقدونكم لأنه لم يحكم ما أنزل الله لأنه من التام الفارغ لكل عصر به في كل عصر وفي كل زمن تجد أمخاذ أطاق كده تقوم تكفر لك المسلم تكفر لك العالم ده تكفر لك الداعي تكفر لك يقول لك الشيخ المطيع ده كافر ده كافر لأنه إيه لأنه بيقول مثلا إن الوضوء مرة واحدة وضوء صحيح لا يبقى كافر لازم الوضوء 3 مرات مثلا او يقول لك مثلا مسح الرأس يكفي بعض مسح الرأس او يقول بالقنوت بتاع الفجر يبقى ده كافر يكفر على اهون حاجة يعني ما بقولش انهم قالوا كده انا بضرب مثلا انهم ما قالوش ولا حاجة ما حدش قال كده لكن يعني بضرب مثلا انهم يكفرون باتفه الاشياء ده بيلبس ملابس سادلة ده الثوب نازل تحت الكعب يبقى خلاص وهذا حرام والسباحة الحرام كفر خلاص ده ايه ده يبيح التصوير والتصوير حرام وما يستبيح الحرام كافر كل يقول على الحرام حلال يبقى كافر يبقى اذا ده كافر واخد بالك مدام ده حرام وده اباح الحرام يبقى كافر خلاص يبقى كافر 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 لا يا مانتين في كل عصر ما تفتكروش انها يعني كانت موجود الحرورية موجودين في عصر سيدنا علي الحرورية موجودين في هذا القرن موجودين في القرن 15 الحرورية موجودين في كل مكان هؤلاء الحرورية موجودين في كل مكان أما تسمع بقى قولت التكفير والهجرة تسمع معرفش ايه تسمع الكلام ده كله ده عبارة عن ايه حط عليها الحرورية يعني لما جات المرأة للسيدة عائشة وبتقول لها عن الصلاة وهي حائض قام جات لها حرورية أنت يعني نسبتها إلى مبدأ الحرورية لأن الحرورية يرون أن المرأة الحائض تصلي وتصوم وأنه لا يسقط عنها فرض الصلاة ولا الصوم ولو كانت حائضا فعندي مذهب الحرورية فبتقول لها أحرورية أنت طبعا حيجينا الحديث في البخاري أحرورية أنت فيبقى ترى أن كل من يعتقد منهج الحرورية ويسلك سبيلهم يسمو حروري اسمه حروري يبقى حرورية. فيعتبر هذه المناهج الضالة والمناهج المنحرفة دي يسموهم ايه؟ يسموهم الحرورية الحرورية. انما يقول لك ايه جماعة بتوع البسارس بقى يقول لك ايه التطرف في الدين. التطرف في الدين، التطرف ديني ايه؟ وفي حاجة تطرف ديني؟ كل واحد شال مصحف في جيبه يقول لك تطرف ديني، كل واحد له علامة الصلاة يقول لك ده متطرف، كل واحد ملتحي تحلى بحلية الإسلام يقول ده متطرف ديني، متطرف ديني. وبقت كلمة متطرف دي لها مكتب، زي مكتب الشيوعيين، مكتب معرفش مين، مكتب ايه؟ مكتب المتطرفين. مكتب المتطرف دي علامته ايه؟ علامته انه ملتحي، علامته انه محافظ على المصحف، علامته انه وده سببه ايه؟ سببه فتن الحرورية، فتن الحرورية التي يرجع عهدها الى القرن الاول الهجري. كل ده علشان خاطر سيدنا علي كرم الله وجهه. ليه قالوا كرم الله وجهه؟ جت الحكاية برضو دي مناسبة من المناسبات. كرم الله وجهه كان واحنا صغار نسمع ستنا الحاجة تقول ايه؟ تقول ده كرم الله وجهه، لان ما شافش عورته ابدا، عمره ما شاف عورته، ما شافش عورته قام قالوا كرم الله وجهه. وطبعا الكلام ده يعني اثر حتى في الكتاب المعاصرين اللي هم بيدعوا انه التحقيق. وجه في عبقرية الامام برضو ان سيدنا علي كرم الله وجهه لان ما نظرش لعورته وما شافش عورته، وده طبعا كلام نابي عن الحقيقة. والصحيح ان الله كرم وجهه لانه لم يسجد لصنم في حياته، لانه لم يسجد لصنم، يعني هو وحد واخد بالك ودخل الوحدانية وهو صغير وهو صبي، ولم يسجد قبل ذلك لصنم، فكرم الله وجهه عن ان يسجد لصنم. هذا معنى. اما النظر الى عورة نفسه فهذا ليس عيبا وليس منقصا، ما يمكن على العورة نجاسة يا اخي، يمكن على نجاسة يغفل عنها، يتجافى يتجاهلها، يتجاهل العورة، دي محل النجاسة ومتنزل النجاسة ومكان نزول النجاسة، يمكن يعلق بها شيء من النجاسة من المذي او من الودي. وكان رجلا مذاء علي بن ابي طالب، كان رجلا مذاء. وحيجي لكم في حديث البخاري هنا انه بعث واحد يسأل النبي عليه السلام عن المذي هل ينقض الوضوء او لا ينقض، وعلي بن ابي طالب بعث قال لاني استحي ان اسأله لما كانت ابنته منه، لانه ذوب بنته، فلما كانت ابنته منه حيروح يقول له انا رجل مذاء، يعني انا رجل دايما اشتهي ودايما عندي، لان المذي هو ينزل ايه عند من مقدمات الجماع، فينزل عند الاشتهاء وعند الانتشار. فقال ايه استحييت ان اسأله فارسلت فلانا عشان يسأل الرسول عن المذي، فقالوا بالجواب، واخد بالك، يعني كان رجلا مذاء. فازاي يقول رجل مذاء والرجل مذاء بطبيعته ان يتلوث ذكره بالمذي؟ يبقى ما يبصلوش ازاي ويعرف ان كان عليه نجاسة ولا معليش. على كل حال احنا صححنا الموقف وقلنا انه كرم الله وجهه حقا لانه لم يسجد لصنم. يقول علي كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، نهي. طيب يعني لا تكذبوا علي يفيد معنى هذا انه كذبوا على غيري؟ مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لا تكذبوا عليه. طب ما هو انت نهيت عن الكذب مطلقا، ما هو النهي عن الكذب، النهي عن الكذب باطلاق، يعني ما يعني لا تكذب، يعني يمكن ان يقول لا تكذب، لكن لا تكذبوا علي. اذا هذا الاختصاص يدل على تفاقم الشر بالنسبة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ان علمنا ان الكذب حرام على الناس، وحرام بين الناس، وحرام ان يتداوله الناس، وحرام ان يتخلق به اهل الفضل او يتخلق به المؤمنون. وما دام عرفنا ان الكذب في ذاته من الاصل حرام، يبقى ازاي الكذب على رسول الله؟ يبقى اذا لما نبه ان لا تكذبوا عليه علشان يوضح ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن الكذب على غيره. قد يكون الكذب بصفة عامة من الصغائر، قد يكون من الصغائر، ولكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر، وقد يوصل صاحبه الى الكفر والعياذ بالله. لا تكذبوا عليه، فانه وعلى الكذب هو ايه؟ هو ان هي يخبر الإنسان بشيء لم يقع على أنه وقع، أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لم يصدر منه ولم يقله. يبقى هذا معنى، هذا هو معنى الكذب. فبيقول لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي فليلد النار. يعني زي ايه؟ لم الأمر، لم الأمر، يعني زي ما يقول له ايه، ادخل النار. من يكذب علي فليلد النار، يعني يعني ادخل النار، يعني اللي تكذب علي ادخل النار، واخد بالك؟ أمرته أن يدخل النار فليلد النار، يعني كأنه دخول النار ضربة لازم. أنا مخالف الإمام النووي في المسألة دي، لأن الإمام النووي بيقول إيه؟ بيقول هذا أمره إلى الله، وأنه الكذب بالنسبة يعني لو إذا اعتبرناه معصية واعتبرناه كبيرة فإن أمره موكول إلى ربه، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، يجري مجرى المعاصي كلها، بيعتبرها زيها زي أي معصية أخرى، وأن دخول النار متوقف على إيه؟ على حكم الله عليه بأن يدخل النار، ويجوز أن يعفو عنه. أنا في الحقيقة أتوقف في هذا، يعني بالنسبة لأي معصية هذا أمر جائز، بالنسبة لأي معصية هذا الأمر يعني يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، هذا أمر لا خلاف فيه. لكن بالنسبة للرسول عليه السلام والكذب عليه، الرسول قال من يكذب علي فليلد النار، واخد بالك؟ فليلد النار، وعبارات اللام والتأكيد والتوكيد لا. يبقى أنا أقول الكذب على عباد الله معصية، يبقى ما أمرها موكول إلى الله ومتروك إلى الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عاقبها، إلا الكذب على رسول الله، إلا الكذب على رسول الله. يبقى الكذب على رسول الله يختلف عن الكذب على أي إيه؟ على أي شخص، شخص آخر. والله بعض الناس أحيانا يستبيح الكذب على الله، ودي حصلت لكن على قلة، وحصلت على سبيل النكتة. يعني مثلا ايه، تقدر تحط عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في هذه القائمة؟ لا، بس دي حصلت يعني علشان يصلح بينه وبين زوجته، يصلح بينه وبين زوجته. فحصل ان زوجته استيقظت من النوم ما وجدوش جنبها، فتدور عليه لقيته بيطأ الجارية. الجارية حلال له، ملك يمين او ملكة ايمانكم، فالكيل الغيرة اخذتها اكلتها. على بال ما راحت تدور عليه كان هو قضى وتراه منها وانتهى، وجاء الى فراشها وانا. فبتقول له انت قمت الى الجارية؟ قال ماذا فعلت؟ قالها وطئتها. فخاف لحسن خاطرها ينكتر وتغضب، وهو كان نايم جنبها، ايه اللي خلاها يعدل عنها الى الجارية؟ فقال لها ما وطئتها، ما جئت عنها عندها. قالت لا، انت وطئتها ورأيتك بعيني، وهذه رؤية عين لا يمكن أن أكذبها. فقالها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أننا لا نقرأ القرآن ونحن جنوب. قالت نعم. قال لها أنا سأقرأ عليك قرآنا، فعلشان تصدقي إن أنا ما قلت لهاش. قلت له طب اقرأ. يوم قال لا، أتانا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف أو إذا انشق مشهور من الفجر ساطعه، يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وقلت له إيه؟ قلت له صدقتك وكذبت نظر بصري. صدقتك وكذبت بصري، يعني أنا خلاص أنا صدقتك وأنا إيه كذبت بصري، أنا شايفه بعيني، لكن بعد كده بعد ما قلت الكلام ده خلاص انا صدقتك، لانه مش معقول هتقرأ قرآن وانت جنب، وهو جاي ثلاث ابيات من الشعر، وهذه الابيات هو التي ايه قالها. ما يعني قال لها ايه صدقتك، وقالت له صدقتك وكذبت بصري، انا خلاص اكذب بصري. شوف هذا يعني من ضمن الاشياء لاجل ان يصلح ما بينه وبين زوجته. وبعد كده عرفها ان هو قال لها الكلام ده علشان خاطر يصرف الغضب منها، وان هذا كلام شعر قاله، وانه بعيد عن القرآن كل البعد. وكان طبعا يعني في اول هجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام الى المدينة، كان لسه زوجته حديثة عهد الاسلام ولسه كده، وما يعرفش في الموقف ده حل الا هذا، ما يعرفش حل الا هذا. واستشهد عبد الله بن مؤتة